جبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة اقتضاء النهي الفساد، حيث ذكرنا أن الماتن قدم لهذا البحث أمورا ثمانية. الأمر الأول كان في بيان الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي واقتضاء النهي الفساد، وكان حاصل ما ذكرناه سابقا أن جوهر الفرق بينهما بلحاظ حيثية البحث، فإن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي من جهة أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، أما البحث في مسألة الاقتضاء النهي الفساد فهو من جهة ملازمة مثلا بين الحرمة والفساد. نعم، لا مانع أن يكون بعض الصور أن تكون مسألة الاجتماع محققة لصغرى لكبرى اقتضاء النهي الفساد، هذه من جهة. الجهة الثانية أو النقطة الثانية اللي ذكرناها، الأمر الثاني كان في أن هذا البحث هو بحث لفظي أو عقلي، وكما عرفتم فإن الماتن كان مصرا على جعل هذا البحث بحثا لفظيا، باعتبار أنه في باب المعاملات لا يترقب عنه إلا شيء يتعقل، لا يترقب من أصولي أن يقول باقتضاء النهي الفساد على مستوى الملازمة العقلية، بحيث يدعي بأن هناك منافرة ما بين المبغوضية والصحة، وأنه كلما كان الفعل مبغوضا لكان فاسدا في المعاملات، فأنه في المعاملات لا مانع من أن يكون الشيء مبغوضا ويرتب عليه الحمد لله، فإنه لا مانع أن يكون الشيء مبغوضا ويرتب عليه ماذا؟ ويرتب عليه الأثر. فلا بد أن يكون المقصود من يقول باقتضاء النهي الفساد أن يكون قاصدا للدلالة اللفظية الالتزامية، وأن النهي اللفظي ينعقد له مدلول التزامي للحكم بل يدل به على فساد المعاملة، فيكون قوله لا تبع ما لا تملك، يعني مثلا إذا كان هذا النهي نهيا مولويا يكون دال بالمطابقة على حرمة بيع ما لا تملك وبالالتزام على أن هذا البيع يكون فاسدا فعلا. هذا هو حاصل ما تقدم بالأمر الثاني، ذلك الماتن يرى أن البحث بحث لفظي. في الأمر الثالث يريد الماتن أن يتعرض لأقسام النهي، وأنه هل الأمر يشمل جميع أقسام النهي أو لا يشمل جميع أقسام النهي. فذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه أولا، ما ذكرهاش هو يعني بس هو ذكرها في ذهنه، يعني ذكر الماتن في ذهنه أولا أن النهي له تقسيمات أربعة، فإن النهي يقسم إلى نهي تحريمي وتنزيهي، وإلى نهي نفسي وغيري، وإلى نهي إرشادي ومولوي، وإلى نهي أصلي وتبعي. أربع تقسيمات. نهي تنزيهي تحريمي واضح، يعني كراهة وتحريمي، إلزام في النهي أو عدم إلزام في النهي، هو نهي مولوي، كل منهما نهي مولوي، لكن نهي تنزيهي نهي ماذا؟ نهي تحريمي. نهي نفسي نهي غيري كذلك واضح، فإن النهي النفسي ما يحكي عن مفسدة في متعلقه، أما النهي الغيري فلا يحكي عن مفسدة في متعلقه بل في الغير، فينهى لأجل غيره، كما مثلا يقال بالنسبة للنهي عن البيع وقت النداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شو صار؟
وذروا البيع،
فالمطلوب منك ترك البيع، هذا منهي عن البيع في وقت الصلاة، هذا النهي عن البيع ليس لمفسدة في البيع، بل نهي عن البيع لأجل ماذا؟ لأجل الاتيان بالصلاة فعلا، أو حتى في كل شيء له علاقة بالتزاحم، مثلا مثال ذكرنا مثلا اقتضاء الأمر نهي عن ضده، هذا النهي عن ضد لماذا؟ لأجل أن تأتي بالأهم، يعني أنا عندما أنهاك عن الصلاة عند غرق زيد إنما أنهاك عن الصلاة لأجل
الإنقاذ
لا أجل مثلا في الصلاة، هذا نسميه نهي غيري. وأيضا عندنا تقسيم النهي إلى شو كان النهي الثالث؟ كأصل وتبعي. تقسيم صادقا، نحن في بحث الأوامر أتذكر في بعد ما انتهينا من تقسيم المقدمات ومشاكل ذلك ذكرنا تقسيم الأمر إلى أصلي وتبعي. وذكرنا هناك إذا تتذكروا وذكرنا هناك في بحث تقسيم الأمر إلى أصل وأصلين وتبعيا خلاف الماتن مع المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه. فأن المعروف عن المحقق القمي أن الفرق بين الأصل الأمر الأصلي والأمر التبعي هو فرق إثباتي. شو يعني فرق إثباتي؟ يعني إذا كان الطلب مفادا باللفظ فالأمر أمر أصلي، وأما إذا كان الحكم لم يفد باللفظ لكن له استلزام، اللفظ يستلزمه، لم يفد بالأصل أصالة لكن هناك استلزام له بسموه أمر تبعي. مثلا عندما يقول لك والوالدات يرضعن أولادهن ماذا حولين حاملين، فشو تدلك هذه؟ تدل على رحمه الله، تدل على أنه المولى تعالى أمر المرأة بأن ترضع ولدها حولين كاملين. هذا بنسميه حكم ماذا؟ حكم أصل. مثلا عندما يقول الله تعالى مثلا حمله وفصاله 30 شهرا، هبدلك على ماذا؟ بدلك على أنه الحمل والفصال هو 30 شهرا. هذا بنسميه شيء أصلي بين بمفاد اللفظ. لكن عندما تنظر إلى هاتين الآيتين مع بعضهما البعض، واحدة قالت أن الرضاع مدة ماذا؟ حولين، يعني 24 شهر، والثانية قالت بأن حمله وفصاله ماذا؟ 30 شهرا. الفصاله يعني رضاعه، طب شيل رضاعه من حمله وفصاله ماذا بيبقى؟ 24 ناقص 30 ناقص 24 6، فيتبين أن أقل الحمل ماذا؟ 6 أشهر، كما ورد عن أمير المؤمنين في الرواية التي رواها الشيخ المفيد في الفصول المختارة. جمع بين الآيتين حمله وفصاله 30 شهرا ويردعن أولادهن حولين كاملين، شيل حولين من فصاله بيبقى حمله قد 6 أشهر، يدل على أنه أقل الحمل ماذا؟ 6 أشهر. هل أفيد بالخطاب كلمة 6 أشهر؟ كلا، لأن استفدناها ماذا؟ بمدلل التزامية، بسموها بالاصطلاح بدلالة الإشارة، تسمى بالاصطلاح بدلالة الإشارة، مش تنبيه ولا الاقتضاء، بسموه دلالة الإشارة. هذا بسموه حكم تبعي، بسمى حكما تبعيا. لذلك على مبنى صاحب القوانين الفرق بين الواجب الأصلي والواجب التبعي أن الواجب الأصلي ما أفيد باللفظ، أما الواجب التبعي لم يفد بالأصالة لكن يستفاد ماذا؟ بالدلالة الالتزامية من اللفظ. الماتن رفض هذه التفرقة ما بين الواجب الأصلي والواجب التبعي، وحكم بأن الفرق بين الواجب الأصلي والواجب التبعي هو فرق ثبوتي. هو فرق ماذا؟ ثبوتي. كيف هذا الفرق الثبوتي بين الأصل والتبعي؟ قال بأن المولى في مقام الثبوت إذا لاحظ المصلحة أو الغرض من الأمر بالشيء فهذا يكون واجبا أصليا، وإذا لم يلحظ المصلحة الكاملة في الفعل فيكون بل أراده إرادة غيرية فيكون الواجب واجبا تبعيا. شوفوا، تارة المولى يتصور أهمية الاتيان باللحم إلى الدار، فتصور الإرادة الكاملة في أن يأمر ماذا؟ أن يأمر عبده بشراء اللحم، بالإتيان باللحم، فالغرض والإرادة كلها وان تحققت انصبت على الإتيان باللحم. تترشح منها إرادة إلى ماذا؟ إلى طلب منه الذهاب إلى السوق، لكن ما بالضرورة أن أعبر عنه باللفظ لأنه عقله سوف يدرك ماذا؟ الذهاب إلى السوق، فلا أجعله في قالب اللفظ. عاد ماذا أقول له؟ اشتري اللحم. فحينئذ بما أن الإرادة التفت إلى الماذا؟ إلى فقط إلى شو اسمه لنا؟ إلى شراء اللحم. هاي بنسميها ماذا؟ الواجب الأصلي هو شراء اللحم، والواجب التبعي وماذا؟ ذهب إلى السوق. لكن بعض الأحيان المولى ثبوتا متعقلة يتصور المولى ابتداء أهمية الذهاب إلى السوق، وتحصل عنده إرادة أصلية نحو ماذا؟ ذهاب إلى السوق، ثم يقول أنت وبالسوق آتنا ماذا بشيء أو مشاكل ذلك. هذه الذهاب إلى السوق يصبح ماذا؟ يصبح واجبا أصليا. فالفرق بين الواجب التبعي والأصلي على مبنى الماتن هو توجه الإرادة، هل هو تصور فيه ما فيه من مصلحة فتوجه إليه أو لا. لذلك الماتن عند الوجوب الغيري قد يكون أصليا وقد يكون ماذا؟ تبعيا. ماتن عنده الوجوب الغيري قد يكون أصليا وقد يكون ماذا؟ تبعيا. لأن الوجوب الغيري مرت الحظ بما هو ذو مصلحة كاملة في متعلقه، مرة ولا تلحظه بما هو ذو مصلحة كاملة في متعلقه. إذا لاحظته لحاظا استقلاليا فهو واجب نفسي، وإلا يكون واجبا، عفوا، فهو واجب أصلي وإلا فهو واجب تبعي. وهذا تقدم من المتن هذا البحث، تتذكروا في بحث تقسيم الواجب الأصلي وتقسيم الواجب الأصلي وتبعي في ضمن المباحث مقدمة الواجب. أنا ما عندي يوم بالكتاب هنا، بس الكتاب موجود إن فرجتكم عليهم فعلا. طيب، هذا هو التقسيم الثالث. إذا التقسيم الأول كان تقسيم الأمر إلى تحريم تنزيه، تقسيم الأمر إلى نفس غيري، تقسيم الأمر إلى أصلي وتبعي، نهي، شو الأمر؟ هناك عن نهي، تقسيم النهي إلى أصلي وتبعي، والتقسيم الأخير هو تقسيم النهي إلى إرشادي ومولوي، تقسيم النهي إلى إرشادي ومولوي. في كلام طويل أنه ما هو الفرق بين النهي الإرشادي والنهي المولوي، أو الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية. هناك بيقال أنه في أربع مواطن للفرق ما بين الأوامر المولوية والإرشادية، لكن لسنا بحاجة إلى هذا البحث هنا فعلا. ما نريد بيانه أنه على المشهور العلماء أن الفرق بين الأحكام الإرشادية والأحكام المولوية أن الحكم المولوي فيه بعث وتحريك نحو المتعلق أو زجر عن المتعلق، هذا نسميه ماذا؟ مولوي. وعندنا الإرشادية تكون ماذا؟ بمعنى إخبار عن شيء من الأمور. ما معنى أني أرشدتك إلى مثل أوامر الطبيب يقولون، أو نواهي الطبيب؟ فإنه ليس بمعنى تكلم بموقع مولوية، فقط يخبرك عن ماذا؟ الفوائد والمضار، مثل أبحاث الأطعمة والأشربة، كثير منها يحملونها على ماذا؟ على الإرشاديات، وليس في مقام ماذا؟ بيان أمور مولوية. مثلا أنت تدعي بأن أكل الجبن من دون جوز يوجب ماذا؟ يوجب النسيان فعلا. ما أنا أريد أنسى، ما أنا أريد ماذا؟ أريد أنسى فعلا. صار واحد ماذا؟ يصير يحاول يشيل الاسترس عن نفسه ماذا؟ عن طريق أكل شو؟ أكل الجبن فعلا. حاول يشيل ماذا؟ يشيل هاي العصبية اللي عنده حتى ينسى المصائد بعوده. يصير ما أدري إذا ينسى ولا ما ينسى. ما أقول
فيها
شيء. لا أقول حال. ما أعرف. بصورة طبعا مستشفى إذا ضاعت تأكل جبن كل الوقت طبعا مستشفى بعدين. وعلى كل حال خصوصا مثل هالجبنة هذه، مش معلوم هذه بتنسى هذه الجبنة لهلا. كان سابقا الجبنة اللي تصنع جبنة أخرى، هذه مش مثل التلف. هذيك لها شيء معين، طريقة صناعة معينة، مو هالطريقة هذه. أنا أصلا بشك إنه بيشمل هذه أريبات الجبن لهذا الجبن. أنا شو كل طبيعي هو يعني كل طبيعي، كل ما بالعرف صار جبنا، صنع الجبن ما كان هكذا، له طريقته، له علاقة بالإنفاق وما شكل ذلك والإنسان هذه على جملة، ما له علاقة بالأبحاث الشريفة. هذا بيتكلم الأطعمة والأشربة، نهتم ماذا بأنواع الجبن، وأنه في واقع في جبن فاخر جدا ومصنوع من إنفحات الغنم وما شاكل ذلك، وشيء بيعجب خاطرك يعني فعلا، مش مثل هذه تأكلها هذه، هذه أمور ولا شيء مجمدة ومكبسة على بعضها فعلا، يسموها جبنة فعلا. على الجملة، ولو واحد جيب لبنة يحطها مع بعضها البعض، حطها بالثلاجة بتصير جبنة على مبناك. على كل حال في المقام، بغض النظر عن هذه النكات العلمية، فهي فقط في مقام الإخبار. شوفوا كلمة مولوية لها اصطلاحين، مرة بتكون مولوية في مقابل إرشادية، ومرة بتكون مولوية في مقابل الولائية التدبيرية. تدري عنا بحث الأحكام الولائية التدبيرية الصادرة من النبي والأئمة عليهم السلام. نحن عم نتكلم عن المولوية في مقابل الإرشادية بهذا المعنى، يعني الخطاب المولوي هو الخطاب الذي يصدر بداعي البحث والزجر، الخطاب الإرشادي هو الخطاب ليس لا يكون فيه المولى بداعي البعث والزجر، بل قد تنازل المولى وخلع ثوب مولويته وتلبس بثوب آخر كثوب الطبيب أو ثوب الخبير بالزراعة أو ثوب الخبير بالصناعة أو ثوب ما أدري إيش، يعني بيخلع ثوب المولوية ويلبس ثوبا آخر يخبرك عن فوائد بالطب، يخبرك عن أمور تفعلها بالزراعة، يخبرك عن أمور لها علاقة بالطقس ومشاكل ذلك. مثلا فيك واحد يقول مثلا يستحب لك أن تتلقاه في أوله للبرد مثلا. في واحد يفتيها فتوى شرعية يقول ويستحب لكم في أول الربيع ماذا؟ أن تخفف من الثياب باعتبار أنه ورد عن أمير المؤمنين ماذا؟ تلقوه في أوله واتقوه في آخره. عفوا العكس، اتقوه في أوله وتلقوه ماذا؟ في آخره. فأنه يفعل فيكم كما يفعل ماذا؟ بالشجر. شايف الشجرة أنت تكون خضرة لحظة ما في ضوء أمر ماذا؟ بس يجي البرد ساقط. لكن هذا نفسه هذا البرد في آخر الشتاء شو بيسوي؟ بيورقها. شلون هذه؟ فأول رأس بيقول أنه يفعل فيكم كما يفعل بالشجر. في واحد يكتب الاستحباب ولا ها؟ أول الشتاء بتتهر اللي بتتساقط، أول البرد وآخر البرد هو بتطلع الورق. شو بك؟ أنت وين عايشين أنتو؟ بالدول العالم هكذا. تلقوه في آخره واتقوه في أوله. في تكتب الاستحباب؟ نقول لا، نقول هذا مش استحباب، هذا في مقام ماذا؟ إرشاد. أنه أنتو أنسب لجسمك أنت، كيف مثل هالشجر هذا؟ هاي بضل خضرة كل حياته. خلينا نحكي عن شجر آخر فعلا. أنا كيف تصنع فيك أنت شجرة التين اللي عندك بالبيت؟ عندك شجرة التين؟
نعم
ما عندك شجرة التين.
ما عندي.
طيب ماشي.
شجرة
الاسمراء. بدي هاك عادة فعلا. الزيتون لا. هذا حال هذا بسموه النهي الإرشادي. ما نريد بيانه أربعة أقسام إذن للنهي. نهي تنزيه تحريمي. نهي نفس غيري. نهي أصلي تبعي، نهي مولوي إرشادي. هل هذا البحث يشمل جميع أقسام النهي أو بعض أو بعضها؟ المتن في سطر يعني بهيك بأربع كلمات بمعترضتين نفى أن يكون البحث عن النهي الإرشادي. عندما قال هالعبارة على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه، هيك سطر هيك يعني مثل واحد أنه تعرفوا الأخوان كيف بيكتب أنتوا على كل حال، ترى عندكم خبرة معه. فالمعتن بهالعبارة قال بأن البحث بحث عن النهي المولي ليس بحث عن النهي. شكل العبارة آخر سطر صفحة 73 آخر سطر على القول فيما لم يكن إرشادي. شفته؟ هذه نفي ماذا؟ هذه تقول بأن هذا البحث مختص بالنهي المولوي ولا تشمل ماذا؟ النهي الإرشادي. والوجه في ذلك واضح باعتبار أنه لو كان النهي إرشاديا يعني إرشادا إلى فساد المعاملة أو العبادة فلا إشكال في بطلان العبادة أو المعاملة، لا إشكال في أن قوله عليه السلام إذا قال لا تبع ما لا تملك أو لا أو أو لا تبع الربا أو مشاكل ذلك أنه كان إرشادا لبطلان المعاملة يحكم بالبطلان، وهو إخبار بالفساد. نعم في شيء آخر دقيق أشار إليه المشكيني رحمة الله عليه في الجزء الثاني صفحة 213 أنه في بعض الأحيان يكون النهي إرشادا إلى ما في الفعل من قبح. يكون النهي إرشادا إلى ماذا؟ إلى ما في الفعل من قبح. وإذا كان النهي إرشادا فما في الفعل من قبح بيرجع البحث أنه هل هذا القبح الفعل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. يعني حتى يكون النهي الإرشادي خارجا عن محل كلامنا كي يكون النهي الإرشادي خارجا عن محل كلامنا لابد أن يكون النهي الإرشادي إرشادا إلى بطلان المعاملة. فهم كلامكم صحيح يكون النهي الإرشادي خارج. أما إذا كان النهي الإرشادي ليس مرشدا إلى بطلان المعاملة بل مرشدا إلى قبح الفعل فحينئذ لا يكون مقتضيا للفساد. عفوا فلا يكون خارج عن محل البحث داخل في بحثنا، لأنه أحد ملاكات ومناطات البحث هي التنافي ما بين المبغوضية وقبح الفعل وصحته. أن هناك منافرة بين الصحة والقبح الفعل هذه أحد مناطات الحكم. فإذا كان النهي إرشاد إلى قبح الفعل فحينئذ نبحث لا يقضي الفساد ألا يقضي الفساد. هذا بالنسبة للقسم الرابع. بالنسبة للقسم الأول اللي هو كان هل يشمل النهي التحريمي أو هل يشمل النهي التنزيهي أو يختص بالتحريمي، قال قال الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في مطارح الأنظار قال بأن ظاهر النهي المأخوذ في العنوان هو ماذا؟ هو النهي التحريمي. يعني عندما نقول اقتضاء النهي ينصرف كلمة النهي إلى ماذا؟ إلى النهي التحريمي. هلا ينصرف بسبب الوضع أو بسبب كثرة الاستعمال آخر همي، مهم أنه في ماذا؟ في انصراف فعلا. فالنهي ينصرف في العنوان إلى النهي التحريمي، فلذلك البحث مختص بالنهي التحريمي. لكن في عبارة غريبة للشيخ الأنصاري، كمل العبارة هو، شو قال الشيخ الأنصاري بعدين؟ مع الاعتراف بأن مناط البحث يشمل حتى النهي التنزيهي. عبارته هكذا بالنص: ظاهر النهي المأخوذ في العنوان هو النهي التحريمي، وإن كان مناط البحث موجودا في التنزيه. يعني جعل النهي مختصا بالتحريمي مع أن مناط البحث ما هو مناط البحث؟ المنافاة ما بين المبغوضية والصحة، التنافر ما بين المبغوضية والصحة، استلزام المبغوضية الفساد. فأنه كما يبحث عن استلزام المبغوضية اللزومية الفساد، يمكن أن يبحث عن استلزام المبغوضية الكراهتية للفساد. وإذا كان الأمر كذلك فكان ينبغي لماذا الشيخ الأنصاري لم يعمم بالبحث؟ لذلك قال له الماتن، قال له أنت اعترفت بأن مناط البحث ماذا؟ موجود فيه، في انصراف، سلمنا هناك انصراف للنهي إلى النهي التحريمي، لكن هناك قرينة عقلية. ما هي القرينة العقلية؟ وجود المناط في النهي التنزيهي، وهذه القرينة العقلية مانعة من الانصراف، فيبقى النهي شامل للتنزيه والتحريم باعتبار أن مناط الحكم عام. إن قلت شو الحكي هذا؟ تريد أن تجعل البحث شاملا للنهي التنزيهي؟ ليش؟ هل يعقل أن يقول رجل باقتضاء النهي التنزيهي عن المعاملة الفساد؟ معقول يعني واحد يقول هو النهي التحريمي إن شاء الله قال أحد بالفساد، تريد واحد يقول بأن النهي التنزيهي عن المعاملة يقتضي الفساد؟ ما إحنا بحثنا هنا يشمل العبادات والمعاملات بالعنوان اقتضاء النهي الفساد، يعني اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة الفساد. النهي إن قصدت منه التحريمي شمل العبادة والمعاملة، إذا قلت إن النهي مختص بال تشمل التنزيهي، فحينئذ شمول للمعاملة صار أمر صعب، صار أمر ماذا؟ صعب. فقال المازن: وش المانع أن يكون النهي شاملا للتحريم والتنزيه، ويقع موردا للبحث بكلا قسميه بلحاظ العبادات، وبأحد شقيه بلحاظ ماذا؟ معاملات. والله ما أدري هالنزاعات من بعضهم البعض، ليش موجهين الرسل يعني؟ هم ليش تحسن عاملين مشاكل يعني؟ طبعا المحقق الإيرواني رفض هذا الكلام وقال له أنت ما عملت شيء وأنت ما أدري، هو عمله مشكل معه يعني. هو عنده كتاب اسمه نهاية النهاية، شايفه الكتاب؟
لا،
أي بالي، عنده كتاب هناك صفحة 241 و42 ناقش وقال له أصلا يعني بالنتيجة صار عندي جنب التعميم وعندي جنب التضييق. إذا أنا نظرت بالعين الأولى إلى عموم المناط وعمم ماذا؟ للتنزيه. وإذا نظرت إلى عين المعاملة وأن المعاملة لا يتلائم معها البحث عن النهي التنزيهي، فلا بد أن أخصص البحث ماذا؟ بالتحريم. ترجيح أحد المناطين على الآخر مثل التحكم. يعني ليش أنت عم ترجح المناط على مورد البحث؟ ما عندي من جهة مورد البحث يتلائم أكثر مع التحريمي، من جهة المناط يتلائم مع التنزيهي، فأنا ضايع مثلا مثل واحد متزوج اثنين في ليلة واحدة. يعني ليلة واحدة عقد على ماذا؟ على اثنتين. واقع ماذا؟ مش صعب يعني يختار باللحظة هذه فعلا، وضايع بيبقى هو عنده المرجحات متكافئة فعلا. طبعا حتى الخط كانت متكافئة، مش عجوز وشابة يعني، مش كانوا هكذا يعني، كان بيكون عنده ماذا؟ نوع من الحيرة الواحد شو يسوي. فضايعين منكم. على كل حال، شو المانع؟ عقدوا عنوانين للبحث انتو، إذا هيدوا وجعكم راسكم عقدوا عنوانين: اقتضاء النهي عن العبادة الفساد، وقصد ماذا؟ أعم من التنزيه والتحريم، وعندنا عنوان آخر اقتضاء النهي عن المعاملة ماذا؟ الفساد. خصوصا أن المناط في المسألتين مختلف، خصوصا أن المناط في المسألتين ماذا؟ مختلف. بالأول مناط عقلي والثاني مناط لفظي. إذا كان الأمر كذلك ابحثوا هذا بحثا وذاك بحث آخر، وليش نجعلهم بعنوان واحد؟ وكنا خلصنا الأمر الثاني والثالث بسهولة، قاعدين صار نص ساعة يومين نتكلم فيهم، وكان يمكن لكم أن تحلوا المشكلة فقط. ماذا تفعلوا؟ اكتبوا عنوانين: اقتضاء النهي الفساد في العبادات، اقتضاء النهي عن المعاملة الفساد. عنوانين مسألتين، طالما أنهما مناطين. شوف العبارة الأولى، قال: ظاهر لفظ النهي وإن كان هو التحريم. قلنا الظاهر إما باعتبار الوضع أو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه. هذا عم برد على مين؟ هذا نفس العبارة اثنين، عم برد على الأنصاري، عم برد بيقول ومعه. من معه؟ مع عموم المناط يعم التنزيه، ومعه يعني مع عموم المناط لا وجه لتخصيص العنوان كما قال الشيخ الأنصاري سمحه الله. واختصاص، هاي دفع التوهم، واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب تخصيص العموم به كما لا يخفى. واختصاص عموم ملاكه يعني عموم ملاك النهي بالعبادات، لأنه نحن متى نحتمل اقتضاء مبغوضية الشيء تنزيها الفساد؟ في العبادات. أما المبغوضية الغير اللزومية قطعا لا تقتضي الفساد في المعاملات. واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص، يعني تخصيص العموم به. هو المفروض يقول بها يا أخي، اكتبها بها، اكتبها اكتبها، تجرب التوب بها، صارت أحلى؟ صارت أحلى، إيه أحلى صارت بها، يعني بالعبادة. شو اسمه؟ واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب تخصيصها بها.
العبادة يعني
بها بال
تخصيص
العموم
بالعبادة.
إذا هو بيرجع النهي للتحريم، واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص بها بالعبادات، إيه هذا المنطق الأمر. على الأقرب الضمائر يعني، أو لك ترجع لي لشيء بعيد جدا. شو تقول؟ واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به، يعني بالنهي التحريمي.
المعاملات.
شو المعاملات هذا؟ شخص المعاملات جيب شو المعاملات، لا من قريب خليه عارفين المعاملات. واختصاص عموم ملاك النهي التنزيهي أو عموم ملاك النهي بالعبادات لا يوجب التخصيص بها بالعبادات، لأنه أيضا ماذا؟ يمكن لنا أن نشمل المعاملات عن طريق التحريم، فهي صارت من جهة التحريم والتنزيه تشمل العبادات، ومن جهة التحريم تشمل المعاملات كما لا يخفى. يعني كأنه عم بيقول لك هو كلهم بحسبه، فمن جهة التحريم والتنزيه عبادات، من جهة التحريم تشمل ماذا؟ المعاملات. أنا أصلا بستغرب بعض الأحيان أنه كيف فهموا علي طلاب ولا الأخوات
أذكياء.
شو أذكياء؟ يعني لو ما حاضرين عنده الدرس كانوا فهموا العبارة يعني مثلا هم
عزم يعني.
والله مو قل لك هكذا كلهم ما ولا هذا يكتب. في واحد مرة قال أنه شو مرة في واحد قال لي بأنه في كتاب واحد كتبه قال هو يعطيك قدرة أن تقرأ أي كتاب بالدنيا خلال 100 دقيقة، بيعطيك قراءة سريعة، بيعلم قراءة سريعة وأي كتاب بأي علم من العلوم. قلت له حتى الكفاية. طيب بعد مسألة، هل هذا النهي يشمل النفس والغير أو يختص بالنفس؟ قال المحقق الكمي رحمه الله سبحانه وتعالى: إن النهي يختص بالنهي النفسي ولا يشمل النهي الغيري. لماذا يا مولانا؟ لأني قلت هذه العبارة في القوانين الجزء الأول صفحة 102، حيث قلت: النهي المستلزم للفساد ليس إلا ما كان فاعله معاقبا. النهي المستلزم للفساد ليس إلا ما كان فاعله معاقبا. ها؟ فهو يقول بأن النهي إذا قلت باقتضاء الفساد لابد أن يكون النهي مستتبعا للعقوبة. جاوبني على السؤال لو سمحت، الذي يستتبع العقوبة النفسي أو الغيري؟
النفسي.
الغيري لا عقوبة مستقلة له، بل تمام العقاب على النفس، على ترك ماذا؟ ترك النفس. وإذا كان الأمر كذلك فيكون كلام القمي مختصا بماذا؟ بالنهي النفسي ولا يشمل النهي الغيري.
الكلام بشمل التنزيه.
ها؟
نفس المناطق شمل التنزيه.
إيه معك حق. يقول الماتن رحمة معك حق. يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه للمحقق رسول الماتن ما طلعش عليه صراحة بذاك البحث يعني. والماتن هو بيطلع بطلع معه أنت. والماتن ألطف شيء بيذكرش الإشكال، بيذكر ماذا دغري بلش بالجواب يعني. هو بيفهم المقدمات وبيفهم الإشكال ويبدأ منين هو؟
من الجواب.
من الجواب هو حتى تتمشي معه بالعبارة بدك تكون فهمان شو في بذهنه وإشكاله، بعدين وين بدأ هو فعلا. وهي طريقة المختصر، مختصر المعاني، هاي طريقته بالكتابة. لذلك كان عندنا بعض الأساتذة دائما يقول بأن المختصر مقدمة لفهم الكفاية، لأن أسلوب كتابة المختصر هي هذه. أهمية دراسة المختصر هذه إعطاءك طريقة من البحث والبيان والكتابة فعلا. على الجملة الماتن ماذا يقول؟ يقول باش له علاقة بحث العقوبة مع عقوبة. نحن سابقا أشرنا ألف مرة بأن البحث اقتضاء النهي للفساد بحث لفظي، وإذا كان البحث بحثا لفظيا فحينئذ سواء كان النهي نهيا نفسيا أو كان النهي نهيا غيريا، فعلى كلا التقديرين نبحث عن اقتضائه واستلزامه للفساد. فالملازمة بين الحرمة والفساد، وليست الملازمة بين شو اسمه؟ بين العقوبة والفساد. نعم نعم يعني الشرع. نعم إذا كان النهي الغيري تبعيا، فقد قلنا في مقدمة البحث أن النهي الغير التبعي لا يصاغ بلفظ، بل هو أمر معنوي، لأنه لا تتوجه إليه الإرادة. إرادة تتوجه إلى ماذا؟ إلى المنهي بالنهي الأصلي. أما تلك إرادة تبعية، وعند صياغة العبارة يصوغ العبارة المولى بلحاظ مطلوبه الأصلي مو بلحاظ مطلوبه التبعي. فالنهي الغيري التبعي خارج عن محل البحث. النهي الغير التبعي خارج عن محل البحث من حيث أصل الفكرة، من حيث أنه ما في نهي، لكن معنويا داخل، لأنه فيه ماذا؟ فيه إرادة مبغوضية ما شئت فعبر فعلا ولو كانت إرادة غيرية. هذا حاصل كلام الماتن هنا. قال: كما لا وجه لتخصيصه بالنفس فيعم الغيرية إذا كان أصليا، وأما إذا كان تبعيا. شفت العبارة؟ وأما إذا كان أصلي يعم. ليش؟ لأنه النهي نهي سواء كان أصليا أو كان نفسيا أو كان غيريا أصليا. وأما إذا كان تبعيا، هذا النهي التبعي هو اللي قلنا داخل ملاكا لا بالعنوان، دون دخوله في العنوان، لكنه داخل في ملاك العنوان، فهو وإن كان خارجا عن محل البحث لما عرفت أنه في دلالة النهي في لفظ، هناك لفظ نهي، والتبعي منه يعني والتبعي من النهي من مقولة المعنى، ولا يصاغ عادة باللفظ. إلا أنه طبعا سمعت كمان مستغربة أنا منه يعني، أنت أنت تعبدت باللفظ، عمتين أنت تعبد الألفاظ، أنت صار دون نهي لفظي صار. إلا أنه داخل فيما هو ملاكه، فإن دلالته على الفساد ها هذا عبارة قضلة لك على القول به فيما لم يكن إرشاد الإرشاد إليه هذا أخرج القسم الرابع إنما يكون لدلالته على الحرمة من غير هل عم يرد على مين على القمي من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك كما توهمه القمي مسألة أخيرة ونسألكم الدعاء بس بدي أذكر لك مؤيد لنفسي مؤيد لمين لي على أن البحث يشمل النهي حتى لو كان ماذا نهيا غيريا ما هو قرينتي على ذلك أن في مسألة الترتب وفي مسألة التزاحم جعلوا من ثمرات مسألة الضد ماذا أنه لو كان الضد ضدا عباديا وقلنا باقتضاء الأمر النهي عن ضده لحكمنا بالفساد في مورد الصلاة بالأرض في مورد إنقاذ الغريق والصلاة هناك قلنا من ثمرات القول بأن الأمر بإنقاذ الغريق يقتضي النهي عن ضده الحكم بماذا؟ بفساد الصلاة ليش حكمنا بفساد الصلاة؟ لأنه نهي لأن هناك ماذا؟ نهيا غيريا عنها فهذا النهي الغيري هو الذي اقتضى الفساد فالعلماء ناظرين للنهي الغيري يقتضي الفساد ثم قال طبعا طب ليش جعلها المتن يؤيد وقال في خاتمتها فتدبر جيدا جعلها مؤيد لها النكتة ليش تتبالك يا سيد شو تتبالك انت كلام البهائي فان البهائي قال بان الصلاة غير صحيحة لماذا ملي وجود نهي عليها بل لعدم الامر بها اذا كان الامر كذلك ما بتكون مؤيد لك
لأنه
يقضي فقط الملك لا لأنه ما بت... هو شو عم بيستشهد الماتن عم بيستشهد الماتن بمسألة عند الفقهاء تدل على أنهم يرون أن النهي الغير يقضي الفساد شو هو هذا الشاهد أنه في مسألة الضد ثمرتها متوقفة على القول بأن النهي الغير يقضي الفساد لكنه جعله مؤيد لأنه يحتمل أن يكون القول بفساد الصلاة ليس ناشئا من وجود النهي بل ناشئا من وجود من عدم وجود الأمر كما قال البهائي على ما تقدم معنا سابقا وإلى هذا أشار ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بشاطر النهي عن ضده فساده إذا كان عبادة فتدبر جيدا طبعا في توجيهات أخرى لجعله مؤيدا بالتعرف بالمراجعة والحمد لله رب العالمين.